أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم إلى يوم الدين. الصورة الثانية أن يبيع الواقفوه العين الموقوفة على نفس الموقوف عليهم. وحكم هذه الصورة أن فيها احتمالين. الاحتمال الأول الصحة، وذلك لوجود المقتضي وفقدان المانع. أما المقتضي فهو العمومات كأحل الله البيع، وأما المانع فالمانع المتوهم هو نهى النبي عن بيع الغرر، إلا أن هذا المانع غير تام في هذه الصورة، وذلك لي كون البيع على نفس الموقوف عليهم، فالعين والمنفعة من البستان مثلا تحت يد الموقوف عليهم، حيث إن الواقف أوقف هذا البستان على زيد مثلا إلى انقراضه، ثم بعد انقراضه ترجع منفعة البستان للواقف، وبناء على ذلك يقال بأنه إذا باع الواقف البستان على زيدان فمنفعة البستان ما دام زيد موجودا له بالوقف، وإذا انعدم زيد ملك المنفعة بالبيع فانتقلت لورثته من بعده. إذن فلا يوجد حينئذ غرار لكون العين الموقوفة مسلمة للموقوف عليه، فلا يوجد جهالة بوقت التسليم لأن العين تحت يد الموقوف عليه. الاحتمال الثاني البطلان، والوجه في ذلك هو الغرر، فإن مجرد معرفة المجموع
للمنفعة المركب من ملك البائع الذي يكون بعد الانقراض وحق المشتري المتحقق بالفعل لا يوجب هذا المجموع المركب كون المنفعة معلوم وقت تسليمها، إذ لا يعلم المشتري متى سينقرض ثم يملك المنفعة بتبع ملكية العين. إذن فترجع بالتالي الجهالة إلى نفس المبيع، إذ بمقتضى عدم معرفة المشتري بوقت انتقال المنفعة للعين له بتبع العين تكون العين مجهولة. هذا إذن الكلام بالنسبة إلى الصورة الثانية. فيوجد احتمالان: الصحة لوجود المقتضي وفقدان المانع، والاحتمال الثاني البطلان، لأنه سيبقى الغرر على حاله ويرجع لنفس المبيع. قال: ولو باعه من الموقوف عليه، هذا الصورة الثانية، يعني باع الوقف من الموقوف عليه وهو زيد مثلا المختص بمنفعة الوقف، فالظاهر هذا الاحتمال الأول جوازه لوجود المقتضي أحل الله البيع، وفقدان المانع حيث إن المانع المتوهم الجهالة والغرار، وهنا يقول لعدم الغرار فلا يوجد غرار أصلا كما بينا، لأن وقت التسليم معلوم، العين تحت يد المشتري على كل حال. الاحتمال الثاني ويحتمل العدم، يعني عدم الصحة، لأن معرفة المجموع المركب من ملك البائع وحق المشتري لا توجب معرفة المبيع. الصورة الثالثة أن يبيع الواقف العين الموقوفة على أجنبي انتقل إليه حق الموقوف عليه، كما إذا صالح الموقوف عليه البستان زيدا على أن تكون منفعة البستان له، ثم قام الواقف وباع البستان على المصالح الأجنبي الذي صالحه الموقوف عليه، وحكم هذه الصورة كما ذكر المصنف أن فيها احتمالين: الاحتمال الأول الصحة لوجود المقتضي أحل الله البيع، وفقدان المانع وهو الغرر، وذلك لأن العين الموقوفة تحت يد المصالح فوقت التسليم معلوم، غاية الأمر أنها تحت يده ما دام موجودا فينتفع بها بمقتضى الصلح، ويملك المنفعة بتبع ملكية العين بعد الانقراض فلا غرر في البين. الاحتمال الثاني البطلان، وذلك لوجود الغرر، فإن مجرد معرفة المجموع المركب من الحق الفعل قبل الانقراض والملك للمنفعة بتبع ملكية العين بعد الانقراض لا يوجب كون المبيع معلوما. بل يكون المبيع مجهولا للجهالة بوقت استحقاق المشتري لمنفعة المبيع، لأنه لا يعلم بموته فيجهل بوقت استحقاقه للمنفعة من باب الملكية لا الحقية، فتسري الجهالة للمبيع. إذا سرت للمنفعة سرت للعين. قال: وكذا لو باعه، يعني لو باع الواقف الوقفة ممن انتقل، يعني على من انتقل إليه حق الموقوف عليه، باع العين الموقوفة على من انتقل إليه حق الموقوف عليه، وهو المصالح الذي صالحه الموقوف عليه. الصورة الرابعة: أن يبيع الواقف العين الموقوفة بعدما انتقلت إليه، كما إذا انقرض الموقوف عليهم فرجعت العين بمنافعها للواقف، فحينئذ باع العين بعدما رجعت المنافع لملكيته، والعين لا تخرج عن ملكه بناء على هذا القول، لكن المنافع. وحكم هذه الصورة كما ذكر المصنف أن البيع صحيح جزماً لعدم وجود مانع من الصحة، حيث أن المانع الغرر ولا غرر في البيع، لأنه باع بعدما ملك المنفعة ورجعت إليه، فبمجرد أن يبيع العين انتقلت العين بالمنافع للمشتري. نعم، لو انتقل يعني الحق الذي كان في العين الموقوفة إلى الواقف بسبب انقراض الموقوف عليهم صح ثم باع صح جزما. الصورة الخامسة: أن يبيع الواقف العين الموقوفة بعد إذن الموقوف عليهم، كما إذا أذن الموقوف عليهم للواقف أن يبيع البستان فباع هذا البستان على أجنبي، فهل يكفي مجرد الإذن والرضا من الموقوف عليهم أم لا؟ ذكر المصنف احتمالين. الاحتمال الأول عدم الجواز، وذلك لأن مجرد الإذن لا يوجب انتقال المنفعة لملك الواقف، بل هي باقية على ملك الموقوف عليهم، ومجرد الإذن ليس من النواقل، فليس هو بيع أو صلح أو إجارة، ولا بد في الانتقال من إنشاء عقد أو إيقاع، وبالتالي فرجع المحذور السابق وهو الغرار، حيث إذا باع الواقف لا يعلم المشتري ولا حتى البائع بوقت انتقال منفعة العين لملك المشتري، فيلزم الغرار. هذا إلا أن يصحح هذا البيع بأحد طريقين. الطريق الأول الإسقاط، وذلك بأن يقال أن الموقوف عليهم أسقطوا حقهم من منفعة العين، والإسقاط كالإعراض، وبالتالي فللواقف تملك المنفعة مرة أخرى، فتكون العين ملكا له لأنها ما خرجت عن ملكيتها، والمنفعة ملكا له بسبب إعراض الموقوف عليهم. فإذا باع حينئذ كان البيع في ملكه ولم يلزم الغرار، حيث تنتقل العين بمنافعها للمشتري. الطريق الثاني المعاملة المركبة، بالصلح، وذلك بأن يقال أن بيع الواقف ينحل في الواقع إلى نقل العين من طرفه، لأنه هو مالك العين، ونقل المنفعة من طرف الموقوف عليهم، فيكون الثمن موزعا، فقسم من بإزاء العين وقسم آخر بإزاء المنفعة، وهذا لا يكون إلا بناء على أن هذه المعاملة ترجع إلى الصلح، حيث إن البيع تملك عينا بعوض، والإجارة تملك من فعى بعوض، ولا يوجد معاملة يكون فيها تمليك عين من جهة وتمليك من فعى، فلا بد إذن أن نرجع هذه المعاملة إلى الصلح، خصوصا مع وجود الجهالة، حيث توجد جهالة. بلحاظ المنفعة. إذن فيمكن أن يقال بصحة هذا البيع بمجرد إذن الموقوف عليهم بإرجاع الإذن إلى إسقاط أو الصلح. إذن إما أن نرجع هذا الإذن إلى إسقاط الموقوف عليهم حقهم، أو نرجع هذا الإذن إلى الصالح. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني، ما يظهر من كلام المقداد السيوري في التنقيح الرائع، وهو أن مجرد الإذن كاف في صحة البيع، فإذا أذن الموقوف عليهم للواقف أن يبيع البستان صح بيع الواقف للبستان، والعكس يعني لو أذن الواقف للموقوف عليهم في بيع البستان صح البيع. فمتى ما حصل الإذن من أحدهما صح للآخر البيع. والدليل على ذلك هو الأولوية، حيث يجوز عند السيوري استقلال مالك العين ببيع العين المحبوسة في باب الحبس، ولو بدون إذن المحبوس عليهم. فإذا جاز للحابس، دقق، أن يبيع العين المحبوسة ولو بالاستقلال ومن دون إذن، جاز بيع الواقف للوقف المنقطع مع إذن الموقوف عليهم من باب أولى، فإن الحبس والوقف المنقطع يرجعان إلى روح واحدة بناء على هذا القول الأول، لأن التمليك للمنفعة وليس للعين. واضح الكلام؟ إلا أن المصنف يستشكل في ذلك، بما تقدم من أن مجرد الإذن غير كاف في تحقق ملكية الواقف لمنفعة العين، لأن الملكية تحتاج إلى إنشاء لعقد أو إيقاع، ولا يكفي فيها مجرد الإذن. فبناء على ذلك لا تصح هذه المعاملة إلا إذا قلنا بالإسقاط أو بالصلح، وكلاهما محل تأمل ونظار. أما الإسقاط فلأنه يكون للحقوق وليس للأملاك، فما يقبل الإسقاط هو الحق كالخيار والشفعة وغير. أما الملك فلا يحرز قابلية للإسقاط. وأما الصلح فغير واضح في المقام أيضا، فإن الصلح يحتاج إلى قصد، وليس هناك قصد للصلح، إنما إذن. إلا أن يقال بأن الذي للموقوف عليهم الانتفاع لا ملكية المنفعة، وفرق بين ملكية المنفعة وحق الانتفاع. فبناء على أن الذي للموقوف عليهم وكذلك المحبوس عليهم حق الانتفاع، فهذا الحق يقبل الإسقاط، فبالإذن يتحقق الإسقاط ويجوز للواقف أو الحابس البيع، لأن أساسا العين والمنفعة لم تخرجان عن ملكه، إنما الذي خرج حق الانتفاع، وإلا العين والمنفعة على ملكه. فتأمل لعل أمره بالفهم أو بالتأمل إشارة إلى أنه حتى حق الانتفاع لا يقبل الإسقاط، فلا فرق بين حق الانتفاع أو ملكية المنفعة. فلاحظ، ليس كل حق يقبل الإسقاط. أحسنتم، حق الأمومة يقبل الإسقاط، حق الحضانة، حق الحضانة الذي للأم في السنتين الأولى للطفل هل يسقط بإسقاطه إذا قالت أسقطت حق الحضانة عن ولدي أو بنتي؟ البنت 7 سنين، الولد اللي سنتان، على خلاف. قال: وأما مجرد رضا الموقوف عليهم فلا يجوز البيع من الأجنبي. هذا طبعا الاحتمال الأول، لا يجوز. لماذا؟ لأن المنفعة مال لهم فلا تنتقل إلى المشتري بلا عوض، اللهم إلا أن يكون هذا الطريق الأول على وجه الإسقاط. لو صححناه، يعني في تأمل، لو صححناه منهم. الطريق الثاني أو يكون المعاملة مركبة من نقل العين من طرف الواقف ونقل المنفعة من قبل الموقوف عليهم، فيكون العوض يعني الثمن موزعا عليهما، يعني قسم للواقف وقسم للموقوف عليهم. خب هذا كيف يصح؟ هذا ليس بيعا، ليس إجارة، ليس وليس، كيف تصحح؟ قال: ولا بد أن يكون ذلك على وجه الصلح، لأن غيره، غير الصلح من العقود، لا يتضمن نقل العين والمنفعة كليهما، بل إما نقل عين أو نقل منفعة، خصوصا مع جهالة المنفعة. إذ مع الجهالة ما يمكن تصحيح المعاملة، إذ يجهل في هذه المعاملة حدود ملكية الموقوف عليهم لها حتى يملكون، مجهول ذلك، صح؟ فكيف يصحح أو كيف تصحح هذه المعاملة مع الجهالة؟ لا تصحح إلا من باب الصلح، هو الذي يصح حتى مع الجهالة، أما البيع لا يصح. الآن الاحتمال الثاني ويناقشه مباشرة، ومما ذكرنا يظهر وجه التأمل فيما حكي الحاكي التستوري في مقابس الأنوار عن التنقيح الرائع للسيوري من أنه لو اتفق الواقف والموقوف عليه على البيع في المنقطع جاز، سواء أراد بيع الواقف، يعني سواء كان مقصود السيوري في قوله بالجواز بيع الواقف مع أخذ إذن من الموقوف عليهم، أو بيع الموقوف عليهم مع أخذ الإذن من الواقف، كما يدل عليه، والدليل ما هو الأولوية؟ كما يدل عليه كلامه المحكي عنه في مسألة السكنة، حيث أجاز في مسألة السكنة استقلال مالك العين بالبيع ولو من دون رضا مالك الانتفاع أو المنفعة، يعني استقلال الحابس للدار ببيعها ولو بدون إذن المحبوس، فمن باب أولى أنه يجوز البيع للوقف المنقطع، لأنه هناك إذن من الموقوف عليه. نعم،
مالك الانتفاع اللي هو المحبوس عليهم،
نعم،
والمنفعة
هو بناء ولو من دون رضا مالك الانتفاع والمنفعة، يعني على القولين، ما الذي للمحبوس عليه؟ خلاف بين الأعلام، بعضهم قال إن المحبوس عليه مالك للانتفاع فقط، والبعض الآخر قال إن المحبوس عليه مالك للمن فعل، لذلك تردد قال ولو من دون رضا مالك الانتفاع، يعني بناء على أن مالك للانتفاع، أو من دون رضا مالك المنفع، يعني بناء على أن المحبوس عليه مالك للمنفع. وهذا أين يحقق ويغربل؟ في باب الحبس أو ما يسمى بالسكنة. نعم، لو كان للموقوف عليه حق الانتفاع، هذا الذي للموقوف عليه الحق بالانتفاع من العين، فليس مالكا للمنفعة وليس مالكا للعين، حق الانتفاع من دون تملك للمنفعة كما في السكنة على قول. شوف هذا ما يؤكد أنه قاعد يشير إلى خلاف. صح ما ذكره، يعني ما ذكره من؟ السيوطي، لإمكان سقوط الحق بالإسقاط بخلاف المال، يعني بخلاف الملك. فتأمل لعله حتى الحق لا يسقط، لأن ليس جميع الحقوق قابلة للإسقاط، بل لابد من دلالة دليل على ذلك. وتمام الكلام في هذه المسائل في باب السكنة والحبس إن شاء الله تعالى، وكأنه سيبحث عن السكنة والحبس ولا يبحث عنهما.
احنا مش اتفق بين الانتفاع والمنفعة،
الفارق هو إن ملكية المنفعة يعني أن العين باقية على ملك الواقف لكن دون المنفعة، أما الانتفاع مثل العارية مولاي، فالعين والمنفعة باقية على ملك الواقف لكن للموقوف عليه الانتفاع فقط، يعني كالعارية. فإذا بنينا على أنه الموقف عليه مالك للمنفعة، هذا يصير كالإجارة. إذا قلنا أن الموقف عليه مالك للانتفاع يصير كالعارية. فالتفت يا مولاي، جعلك الله من الملتفتين. النقطة الخامسة، ما هو مقتضى القاعدة بناء على القول بأن الوقف المنقطع يكون ملكا مستقرا للموقوف عليهم؟ فبعد انقراضهم ينتقل إلى ورثتهم، فهل يجوز البيع لهذا الوقف المنقطع بناء على هذا القول أم لا؟ ذكر المصنف أنه يوجد فرضان، الفرض الأول أن يكون البائع هو الواقف، وحكم هذا الفرض واضح وهو عدم جواز البيع، فليس للواقف أن يبيع الوقفة مع كونه قد خرج عن ملكه، لأنه لا بيع إلا في ملكه، والواقف صار أجنبيا عن الواقف فليس له البيع. إذن الفرض الثاني أن يكون البائع هو الموقوف عليه وليس الواقف، وحكم هذا الفرض أيضا عدم جواز البيع لأجل اشتراط الواقف بقاء الوقف في يد الموقوف عليهم إلى حين انقراضهم، فإن هذا هو حقيقة الوقف المنقطع. فبيعهم للوقف ينافي غرض الواقف من بقاء العين في ملك الموقوف عليهم إلى حين الانقراض ثم تنتقل لورثتهم. إذن فلا يجتمع البيع من قبل الموقوف عليهم مع حقيقة الوقف المنقطع من بقاء العين على ملكهم إلى حين الانقراض. فتحصل إذا أنه بناء على هذا القول لا يجوز البيع لا للواقف لعدم الملكية ولا للموقوف عليهم، لأن البيع ينافي حقيقة الوقف المنقطع. طبق يا مولاي. وعلى الثاني فلا يجوز البيع للواقف لعدم الملك ولا بيع إلا في ملك. إن قلت يصح فضولا، قلت حتى فضولا لا يصح، يعني على يصح فضولا عن الموقف عليهم لا يصح حتى فضولا. لماذا؟ لأنه ينافي حقيقة الوقفية. ولا للموقوف عليه أيضا لا يصح البيع للموقوف عليه. لماذا؟ لاعتبار الواقف بقاءه في يدهم إلى انقراضهم. النقطة السادسة تأتي، تريدون تأتي تأتي، تريدون الآن ما تأتي، نجعلها قصيرة كيفكم على كل حال. عموما غدا إن شاء الله تعالى سنختم بحث الوقف تماما، وقد جزمنا بحمد الله ومنه أنه لن نأخذ مسألة أم الولد، ما كملنا الأحضر، يعني لن نأخذها بتفاصيلها، لكن بقينا حيارة في أننا نقفز عنها كلها كما صنع سيدنا الخوئي لم يتعرض لشيء منها، أو نأخذ أهم المسائل بحيث نحتاج إلى درسين أو ثلاثة، وجزما لن نتجاوز هذا الأسبوع، يعني في الأسبوع القادم حتما بإذنه تعالى إذا كنا في هذه الحياة الدنيا سندخل في بيع العين المرهونة. أما كل مسائل أم الولد وجزئياتها بحيث نستغرق شهرا إلى أسابيع ثلاثة فلا، لأنها ليست عملية إنما هي مسألة علمية يمكن الاكتفاء بالقراءة فيها أو الاطلاع أو التباحث إلى غير ذلك. والوقت قصير ومضت نصف السنة وما بقي أمامنا إلا 4 أشهر ويأتينا الشهر الفضيل، فلذلك ارتأينا أنه لا نبحث عن مسألة أم الولد بتمام تفاصيلها، فإما نعرض عنها كليا وهذا غدا سيتضح، أو أنه نأخذ رؤوس أقلام يعني فهرسة للبحث، وهذا يحتاج إلى درسين ثلاثة ليس أكثر إن شاء الله تعالى. وإذا جزمنا قبل الإتيان سنشير لكم إن شاء الله، نضع في الجروب أنه خلاص بعد أم اذهبوا إلى العين المرهونة، وهذا سيوفر علينا وقتا كثيرا إن شاء الله، لأن بحث أم الولد يعني قرابة 50 صفحة من الكتاب، فتحتاج يعني 3 أسابيع إلى شهرا. فلذلك هذا الذي خرجنا به، والله العالم، والحمد لله رب العالمين.